أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ما زلنا في أحكام المساقات، مسألة 840. إذا اتفق المالك والفلاح على أن يكون تمام الحاصل للمالك وحده لم يصح العقد ولم يكن مساقات، والمساقات أنه بشرط تقسيم المحصول بينهما، فإذا كان فقط للمالك فلا يصح مثل هذا العقد، ومع ذلك يكون تمام الحاصل للمالك، نعم بطل عقد المساقات، هو راضي أن كل المحصول يكون للمالك ما دام أنه راضي بذلك، وليس للفلاح مطالبته بالأجرة لأنه أقدم على العمل مجانا، يكون إنسان متبرع بالعمل، يعني يقوم بالعمل مجانا، ولو بطلت المساقات لفقد شرط آخر وجب على المالك أن يدفع للفلاح أجرة ما عمله على النحو المتعارف، يعني أجرة المثل. هذا إذا كان بطلان العقد لأي شرط آخر. نعم.
تخرج من
عنوان المساقات. نعم. لوجود لفقد شرط من الشروط، أي شرط آخر غير أنه كل المحصول يكون للمالك، أي شرط آخر من الشروط التي ذكرها سابقا، فإذا بطل العقد لهذا لفقد هذا الشرط هنالك، لأنه الفلاح يريد أجرة ما حصل على نسبة من المحصول، في هذه الحالة يحصل على أجرة المثل، مثل هذا العمل على حسب ما هو المتعارف. تفضل. مسألة 841. تجب الزكاة على كل من المالك والعامل إذا بلغت حصة كل منهما حد النصاب، فيما إذا كانت الشركة قبل زمان الوجوب. إذن قبل زمان وجوب الزكاة، إذا نصيب كل من المالك والعامل بلغ حد النصاب، اللي رح يأتينا في أو أتانا في كتاب الزكاة أو سيأتي أتى مر سابقا فيك. المهم أكو مقدار معين في حدود 814 كيلوغرام، بالي أنه هذا الرقم في الزكاة. طوفتوه على اساس ما عليكم زكاه انتوا. الان ان شاء الله لا اظن في حد بالكيلوغرام، الكيلوغرام اظن في حدود 814 كيلوغرام. المهم 800 بلوغ النصاب في الغلات 847 كيلوغرام. خذ بالنا. المهم بعد ما خلصوا المحصول كل واحد أخذ نصيبه، كان النصيب وصل هذا المقدار 847 كيلوغرام، فيطلع الزكاة. فيما إذا كانت الشركة قبل زمان الوجوب، يعني لحد الآن ما صار وجوب الزكاة عليهم، لأن في الثمار أيضا قبل البدو بعد البدو أكو شيء من هذا القبيل في الزكاة على كل حال. وإلا فالزكاة على المالك فقط، يعني إذا كانت الشركة بعد زمان الوجوب، لحد الآن هذا المحصول للمالك بعد ما دخل، أنه ليس بعد التقسيم، قبل التقسيم إذا زمان وجوب الزكاة حل على المحصول، ففي هذه الحالة يكون الزكاة على المالك فقط دون الفلاح، لأنه لحد الآن ما حصل شيء هو وحد النصاب، وهو في هذا المحصول في ملك المالك. بعد هناك في كتاب الزكاة، بعد هناك لازم تكونون دارسين على أساس بعد هناك، إذا نبي ننتقل الآن ننتقل للزكاة، فراجعوا المسألة هناك متى ما يكون زمان الوجوب. قلت لكم أكو قضية بدو الثمار وقضية أنه يبدو ما يبدو، يظهر الثمار في هذه الحالة يبدأ زمان الوجوب حسب ما أتذكر. في صفحة 235 مسألة 542 صفحة 235 تتعلق الزكاة بالغلات حينما يصدق عليها اسم الحنطة أو الشعير أو التمر أو العنب، إلا أن المناط في اعتبار النصاب بلوغها حده بعد حد النصاب، يعني بعد يبسها حتى تصفية الحنطة والشعير من التبن واجتذاذ التمر واقتطاف الزبيب. على كل فإذا راح يصير يتعلق الزكاة بالغلات حينما يصدق عليها الاسم. نعم، هذا حد النصاب بالنسبة للغلات. أقول متى يبدأ؟ لمو هذا الحد، حد النصاب ذكرناه في الأول، لها نصاب واحد وهو 300 صاع، وهذا ما يقارب 847 كيلوغرام، هذا الحد النصاب. أما متى يبدأ زمان الوجوب؟ بمجرد ما يصدق عليه اسم الحنطة، اسم الشعير، يعني يبدأ يظهر أنه هذا قمح، هذا شعير. مسألة 842، المغارسة جائزة وهي أن يدفع أرضا إلى الغير ليغرس فيه أشجارا على أن يكون الحاصل لهما. عندنا مساقات الأشجار موجودة، هو يسقيها يهتم فيها، المغارسة أن يعطيك الأرض وانت تغرس فيها الأشجار قريبة من المزارع على أن يكون الحاصل لهما، سواء اشترط كون حصة من الأرض أيضا للمالك للعامل أم لا. قد يقول أنت تغرس فيها الأشجار ولك مثلا 10% من الأرض، يعطي جزء من الأرض، وسواء كانت الأصول من المالك أم من العامل. هذه الأشجار قد تكون ملك للمالك أو تكون ملك للعامل، والأحوط الأولى ترك هذه المعاملة، احتياط استحبابي بترك المغارسة. ويمكن التوصل إلى نتيجتها بمعاملة لا إشكال في صحتها كإيقاع الصلح بين الطرفين على النحو المذكور، بعنوان الصلح بدل ما يكون عندنا عنوان المغارسة. يعني هذا الإشكال البسيط حسب قال احتياط استحبابي من هذا الباب، من هذا الباب. يعني لا إشكال في المعاملة الثانية، ما قاعد يتكلم ذاك المغارسة بين حكم أنه جائز والاحتياط الاستحبابي بتركه، لكن يمكن التوصل إلى معاملة أو إلى إيقاع لا يوجد فيه شائبة حتى لو على نحو الاحتياط الاستحبابي. لا، لما تقول لا إشكال في هذا ما يعني أنه الثاني فيه إشكال، واضح؟ إثبات شيء، القاعدة دائما يقولونها إثبات شيء لا يعني نفي ما عداه مثلا، أو إثبات شيء نفس الشيء لشيء آخر، أو نفي هذا الشيء عن شيء آخر. لا، ما في إشكال.
عندما قال المغارسة جائزة وهي أن يدفع أرضا إلى الغير ليغرس فيها أشجار، هذه جائزة، لكن هو يوم قال الأحوط الأولى ترك هذه المعاملة على أن يعطي بعض من الأرض للغارس.
لا، تقول كل عنوان المغارسة يبدو،
عنوان المغارسة كله
يبدو هكذا، ترك هذه المعاملة يعني المغارسة، مو فقط إعطاء قطعة من الأرض. نعم، يعطي قطعة من الأرض. لا، بعد يعطي ورقة بعد بأن هذه القطعة من الأرض له، يقسمون الأرض، مو أنه بلا أوراق. الآن في الزمان الحالي يحتاج إلى أوراق رسمية. أو الاشتئقاء الصلح بين الطرفين على النحو المذكور، أو الاشتراك في الأصول بشرائها بالشركة. إذن يشترون الأصول، الأشجار يشترونها بالمشاركة، يدفعون أموال من الطرفين فتكون الأصول لهما بالشركة. ثم أجارت الغارس نفسه لغرس حصة صاحب الأرض وسقيها وخدمتها في مدة معينة بنصف منفعة أرضه إلى تلك المدة، أو بنصف عينها مثلا. إذا رح يصير بعد ما يشترون الأشجار ويكونون شركاء في الأشجار، الغارس رح يكون هناك عقد أجارة بينه وبين مالك الأرض أن يغرس في حصة صاحب الأرض، إذا أعطاه جزء منه يكون جزء لصاحب الأرض، ويسقي الأشجار يخدمها في هذه المدة المعينة بنصف منفعة الأرض، يعني ما ينتج من الأرض، أو بنصف العين يعني جزء من الأرض. إذا رح يزرع الأرض عقد أجارة موجود، إما أنه سر الاتفاق بنصف المحصول مثلا، أو أنه لا بنصف الأرض يعطيه بعدين بعد مع هذه المعاملة يأخذ نصف الأرض. لا كمثال، مثال مثال بعد النصف مثال، نصف ربع أي شيء بالنسبة يعني. ما فهمت السؤال.
لولا جائزة.
نعم هذه هم جائزة استحباب، الآن هاي يعطيك الطريقة الثانية تحصل نفس النتيجة لكن معاملة ثانية. فقه العناوين هناك يزرعها، قد ما يكون شجر، يعني في غرس الأشجار راح يصير، غرس النبات ما يصير، فإذا راح يشترط أنه أشجار، أما في المزارعة شجر أو غير شجر راح يصير، يعني العنوان محدد بالشجر، لأنه غرس معناته تجيب الشتلة تغرسها، أما تقط لك مثلا نفرض بذور ويطلع لك مثلا النبات الشعير مثلا ما يعتبر مغارسة. هناك نعم يصدق عليه مزارع لأنه بعنوان الزرع فيشمل الأشجار وغير الأشجار، هنا المغارسة يعني الأشجار.
يعني مسألة المغارسة هذه اللي بأخيار السيد الأحوة أولى الترف
نتابع بالزراعة، لا تعطيه اهتم بالزراعة، يعني أنه هو يزرع ذاك أجرة، أنت قاعد تأخذ على أساس أجرة، يجيب لك إياه يغرسه ويروح تعطيه أجرته، لا يظل يهتم بالأرض ويغرس، تعطي الأرض ويقرس الأشجار ويهتم بهذه الأشجار. لا ما يصير الأرض لمن، هاي سابقا ملحي، الأرض لمن يزرع وهي قانون اشتراكي. نعم لمن يؤمن بالاشتراكية، نعم البيت لمن يسكنه عندهم هذه القواعد. نعم الآن بعد القانون راح يتغير على أي حال. أحكام الحج مسألة 843، لا ينفذ من نافذ، يعني لا ينفذ تصرف غير البالغ في ماله ولا في ذمته. الشخص غير البالغ إذا عنده أموال ما يقدر يتصرف فيها ولا في الذمة، إنه يأخذ قرض مثلا باسمه يكون في ذمته، لا أنه يستطيع أن يعطي من ماله أو يأخذ شيء يجعله في ذمته كقرض مثلا، مستقلا عن الولي، عن القيم، عن الوصي، ولو كان في كمال التمييز والرشد، هذا الصبي مميز أو قد يكون حتى راشد أو رشيد، يعني بعكس السفيه. شوف طفل أحيانا بعض الأطفال شوف تصرفاتهم كأنه شخص كبير يفهم، يعني حتى لو كان هذا ما دام أنه غير بالغ فلا يمكن له التصرف لا في المال ولا في الذمة، ولا يجدي في الصحة إذن وليه، لازم الإذن يكون قبل، عفوا، ولا يجدي في الصحة حتى لو أذن له الولي أيضا لا يحق له التصرف لا في المال ولا في الذمة. ويستثنى من ذلك موارد منها، فحتى لو بإذن الولي ما يقدر يتصرف، عنده مثلا نفض سيارة ببيعها، طيب النفض يملك سيارة، يملك أرض، حتى لو بإذن الولي هذا التصرف لا ينفذ، الولي يقوم بالمعاملة مو يخلي الطفل يقوم بالمعاملة. ويستثنى من ذلك موارد منها الأشياء اليسيرة التي جرت العادة بتصدي الصبي المميز لمعاملتها، كما مر في المسألة 644. يحط له مثلا بسطة يبيع علج، عند الإشارة يبيع العلوج مثلا، هذا مقبول، هذا يصير أنه يبيع له لنفسه، يروح يشتري ويبيع. ومنها وصيته لذوي أرحامه، يوصي هذا الطفل وصية، مثلا أنه كاتب له وصية ومات، فوصيته لذوي الأرحام أيضا تكون نافذة. وصيته لذوي الأرحام وفي المبرات والخيرات العامة كما سيأتي في المسألة 1290. إذن وصية الطفل تكون نافذة إذا كانت لذوي الأرحام أو للأعمال، أعمال الخير، إذا عنده أموال. وعلامة البلوغ في الأنثى إكمال 9 سنين هلالية يعني هجرية. وفي الذكر أحد الأمور الثلاثة، نبات الشعر الخشن على العانة وهي بين البطن والعورة، ثانيا خروج المني، ثالثا إكمال 15 سنة هلالية هجرية. فإذا لم يخرج له شعر الخشن، لم يخرج المني، نأخذ من بمقياس العمر. مسألة 844، نبات الشعر الخشن في الخد وفي الشارب علامة للبلوغ، وأما نباته في الصدر وتحت الإبط وكذا غلظة الصوت ونحوها فليست أمارة على البلوغ. إذا صوته يصير خشن، شو المراهق صوته يصير خشن، ما نعتبره أمارة على البلوغ، لأن الصوت الخشن قد يكون له أسباب ثانية، قد يكون له أسباب. كذلك نبات الشعر على أماكن ثانية أيضا لا تعتبر، لا يعتبر علامة. إذن إذا شفت المراهق صوت الخشن تقول له صرت ريال خلاص صوت الخشن، يقول له إذا دارس فقه يقول لك غلظة الصوت ليست علامة على البلوغ. غير غير الروايات تحددنا الشعر في مكان معين، بعد ما تقدر تخلي علامات بقياس أبي حنيفة تقول ما دام هذا شعر وهذا شعر نفس لهم نفس الحكم، ما تقدر. كل الأحكام الشرعية تعبدية على أساس الدليل، من أول السنة أقول لك على أساس الدليل كل الأحكام. لا في الدليل إن شاء الله، بعد أخذ 9 سنوات بالحوزة من تدخل بحث الخارج إن شاء الله يعطونك الدليل. أنا وياك بنقعد نسمع هناك، ما درست بحث خارج، أنا قاعد وياك إن شاء الله بتحت منبر الأستاذ درسنا اثنين إن شاء الله. مسألة 845، لا ينفذ تصرف المجنون ولو كان إدواريا. إدواريا أشوف أنه مرة صاحي مرة مو صاحي، مجنون إدواري، مرة أشوفه على ولا 100 ومرة 0 تحت 100. قد خيط وخيط مرة على كل. ولو كان إدواريا حال جنونه في ماله ولا في ذمته، لما يكون صاحي نعم تصرفاته تكون نافذة، أما لما تيل الحالة لا تصرفاته غير نافذة. نعم. وكذا لا ينفذ تصرف السفيه في ماله أو ذمته إلا بإذن وليه أو إجازته. هو بالغ لكن سفيه، بالغ ولكنه سفيه، تصرف بالمال بأمواله، راح أخذ الفلوس راح يسوق واشترى مثلا، أو أنه
المجنون أو الصبي واحد يقدر ميز فيه شو واحد ميز
تعطي من الفلوس، تقدر تعطي مبلغ من المال وتخليه يدخل الجمعية. شوف التارك التارك العربانة كاكاو وحلاو ومثلا الحل شو طالع لك سفيه هذا ذاك أطفال تعطيهم من تعطيهم فلوس يدخلون الجمعية وين يروحون يشترون الأشياء. نعم السفيع عكس الرشيد، الرشيد اللي يضع الأموال في مواضعها، السفيع عكسه. شعري لعربانة متارسة ترس، عطى 50 دينار مثلا خلى يدخل الجمعية، شوف تارس كاكاو حلاوة وكذا، طبعا غير القرقيعان، القرقيعان لا حتى الكبار يكونوا سفهاء. على كل حال
لا يهتم بالأصول، ما عنده شيء اسمه أصول.
أصول شنو؟ أصول فروع عندنا على أي حال. فهذا يعني أنه عكس الرشيد ما يجعل الأموال في مواضعها تصرفاته. متفق انتهينا بعد. يعني احنا على سبيل المثال بعد انه يقول محتاج حق شنو محتاج؟ محتاج لك كاكاو حبة حبتين ثلاثة يشتري. خلنا نضرب مثال الآن، شخص مثلا معاشه 200 دينار روح يشتري له سيارة 30,000 دينار، هذا مو سفيه؟ وعندنا ناس من هالنوع ما عندنا في المجتمع، عندنا في المجتمع كثيرين. يعني كم من الناس يحتاجون لازم تحجر عليهم في المجتمع؟ وايدين ترى وايد. نعم يعني تصرفات السفهية وإن كان شخص كبير لابد أن يحجر على أمواله، يعني قاعد يتصرف بها التصرف أنه يشتري شيء أكثر من اللي يقدر، أكثر من طاقته. حتى في شراء البيوت ما أكو ناس يحطون على أنفسهم 500,000 دينار قروض، متى يسدد هذا؟ يموت بعد ما يمدي أنه يسدد. فأكو تصرفات سفهية موجودة، لكن العرف يمشي هالقضايا يمشيها، لأن كلهم صايرين نفس الطقة نفس الطريقة. ممكن طبعا يرجعون له، طبعا إذا صار أكو خلاف مثلا في الموضوع يرجعون للحاكم الشرعي يثبتون عليه باب القضاء، يعني بالقضاء راح يصير.
مو المجتمع يحكم علينا هذا
يعني تأخذ مقاييس المجتمع، مقاييس ما تكون مقاييس صحيحة.
نعم
نعم، مقياس عندنا مقياس إنه السفيه اللي ما يجعل الأموال في مصارفه، يعني حسب العرف مو تماما. أحيانا العرف ما يعطي هذا المقياس، أحيانا كل الناس سفهاء يصيرون، فعرف العرف عندهم إن لازم تكشخ حتى لو اضطريت تدفع أكثر من معاشك، لأن هذا عرفنا الآن في البلد. هذا العرف ما يعتبر إنه يمكن يأخذ فيه، العرف مبني على سفه أصلا هو هذا العرف. فمو كل القضايا العرفية يؤخذ فيها إلا اللي ترجعنا المسائل لمقياس العرف. نعم. نعم ممكن، بس أحيانا العقلاء قد ما يلومون نفس الطقة، هم نفس الطريقة قاعد يمشون. مجتمعنا ما في هذا التبذير وإسراف كثير موجود فيه، يعني أنه والعرف متقبل الآن في شهر رمضان إيش كثر من الطعام قاعد يرمص، والعرف متقبل هذا أنه تروح بيت مثلا سفرة ممدودة عادي عندهم، ما حد يلومهم ولا يلومون بعضهم البعض. فإذا المقياس العرفي ما نقدر نعتمد عليه هنا. نعم في بعض الموارد المسألة ترجعنا للعرف.
يعني كمسائل شرعية هل يشترط لاعتبار هذا الشخص سفيه أن يكون هناك حكم شرعي حاكم شرعي أكبر فيه أن هذا سفيه؟
لا لا مو بالضرورة. لا لا مو بالضرورة، أنه لفظ الأب موجود يعرف ولده مثلا سفيه ويكون عنده سلطة عليه، لفظ ولده كبير لفظ 30 سنة وسفيه، إذا عنده سلطة عليه يقدر، ما عنده سلطة بحيث أنه يوقفه يقدر يرفع أمر الحاكم الشرعي حتى يحجرون على أمواله، بعد مو من حقه يتصرف بأمواله. بالعكس على الأبو. نعم ممكن.
مو بس بالمال،
السفر
والله يمكن إلا بسبب المسألة أن السفر بالمال والأساس هو المال بعشر أكو سفر غير والأساس المال بعد هذا ما تقدر تحجر عليه هذا ما تقدر تحجر عشان كلامنا احنا بالمال
مو يعني قصدي الاعلام بالسرعه يعني الا بالمال يعني المال جزء او ناحيه
يعني المثال الابرز للسفه قضيه المال مثال الابرز وكذا لا ينفذ تصرف السفيه في ماله او ذمته الا باذن وليه او اجازته شنو الفرق بين الإذن والإجازة؟ نعم، الإذن يكون مسبق قبل الإقدام قبل التصرف والإجازة يكون بعد التصرف فقبل ما يتصرف السفيه في أمواله يأخذ إذن الولي وإذا تصرف تصرف معين وأجاز له الولي بعد التصرف فنحكم بصحة تصرفه أما في غير البالغ حتى لو يأذن للولي معاملته غير صحيحة حتى لو بإذن الولي فإذا نفرق أنه مرة نتكلم عن غير البالغ ومرة نتكلم عن البالغ السفيه وهكذا المفلس إذا حجر عليه الحاكم لم تنفذ تصرفاته في أمواله التي حجر عليها إلا بإذن غرمائه قبل التصرف أو إجازتهم بعد التصرف مسألة 846 الولاية في مال الطفل وكذلك في المجنون والسفيه إذا بلغ لأن الطفل مجنون وسفيه كان مجنونا وبلغ وهو مجنون كذلك كان سفيها وبلغ وهو سفيه للأب والجد له يعني الجد للأب من طرف الأب للأب والجد له يعني للأب يعني الجد من طرف الأب لا من طرف الأم نعم. بلغا يعني اثنين يعني في المجنون والسفيه لأنه إحنا نفترض أنه ما بلغ الطفل إذا بلغ عاقل ورشيد بعد تحت تصرفه هو نعم. فالطفل لحد الآن بعد ما نقول إذا بلغ هو طفل يعني حكمنا الآن الحكم حال طفولته قبل البلوغ يكون التصرف للأب أو للجد كذلك المجنون والسفيه إذا بلغ كان قبل البلوغ كان مجنونا سفيها قبل البلوغ وبعد البلوغ استمر هذا الجنون واستمر السفاهة في هذه الحالة تستمر ولاية الأب والجد عليهما شنو يعني إذا بلغ كذلك
بلغ على السفيه على جنونه
نعم بلغ يعني حالة الجنون والسفة يعني الولاية في مال الطفل وكذلك كالطفل المجنون والسفيه إذا بلغ وهما في حالة الجنون والسفة فإن فقدا يعني الأب والجد فإن فقدا فللقيم من قبل أحدهما حاط شخص آخر يكون قيم على الطفل على المجنون والسفيه هو يحط بعد الأب والجد يحطون القيم لا ما تنتقل الولاية لا للعم ولا للخال ولا للأم فقد الأب والجد فللقيم من قبل أحدهما هم معينين أحدهم قبل لا ينفقد قبل لا يموت معين شخص يكون الوصي يكون القيم على أولاده فإن فقد القيم أيضا فالولاية للحاكم الشرعي ما ينتقل لا للأم لا للعم ولا للخال ينتقل للحاكم الشرعي بعدين نعم الآن بعد إذا الآن إحنا نفترض الحاكم الشرعي موجود، فإذا فقد الحاكم الشرعي نرجع لعدول المؤمنين، فإذا كان العم عادل الخال عادل يرجع لأحدهم يكون هو المتصرف. يعني يمكن الوصول له، الآن يمكن الوصول، فهو الحاكم الشرعي يدزون له مثلا عندنا هذا الطفل لا يوجد لا جد ولا أب ولا قيم، لكن يرشحون مثلا العم، العم قوش إنسان مؤمن متدين صالح، يزكون شون واحد فيخلي هذا العم يصير هو القيم. وأما السفيه والمجنون اللذان عرض عليهما السفه والجنون بعد البلوغ، يعني كان صاحي بلغ لكن بعد البلوغ صار سفيها أو مجنونا، ففي كون الولاية عليهما للجد والأب أيضا أو للحاكم خاصة إشكال، لأنه الآن هو بلغ خلاص انتفت ولاية الأب والجد فصار مجنونا، بعد ما ترجع الولاية، إذا سقطت الولاية لا ترجع إلى الأب والجد، فهل في هذه الحالة يحتاج إلى أن يكون هناك شخص ولي عليه السفيه والمجنون، فهل نرجع للأب والجد أو للحاكم؟ يقول إشكال، والأحوط وجوبا توافقهما معا، يعني الأب والجد مع الحاكم الشرعي.
بعد البلوغ ففي كون الولاية عليهما للجد والأب أيضا،
يعني أيضا باعتبار كان مجنونا لم يكن بالغا وبلغ وهو مجنون، فأيضا حتى هذا الذي بعد البلوغ يصير مجنون تكون الولاية للأب والجد أيضا، لأنه أيضا يعني رح عندي حالتين، بلغ وهو مجنون أو بعد البلوغ صار مجنون،
أو للحاكم خاصة إشكال. أما إذا رجع الولاية للحاكم الشرعي خاصة بإشكال
ما تقدر، ولا للجد والأب، نقول شنو الاحتياط الوجوبي هنا؟ ترجع للأب والجد مع الحاكم الشرعي يتوافقون. نعم، ممكن الحاكم الشرعي يقول إنه خلاص أنت تصرف أيها الأب أو أيها الجد. هما يعني الجد مع الحاكم أو الأب مع الحاكم، إذا يعني التصرف الجد والأب يقدرون يتصرفون، يعني ولايتهم نافذة مو بالاتفاق، إذا الأب تصرف بتصرف تمشي ولايته، كذلك الجد. نفرض أكو بنت، الأب زوج بنته، هذا الزواج صحيح، الجد بدون ما يرجع للأب يزوج الابنية أيضا ولايته نافذة، ما يحتاج أحدهما لإذن الآخر، يعني ما يكون الولاية طولية، الولاية عرضية حتى مع وجود الأب. إذا الجد جد من طرف الأب يزوج البنت، الأب ما يقدر يعترف، إذا ولاية نافذة، لذلك ولاية الأب والجد ولاية عرضية، يعني في نفس العرض بنفس المستوى، ليست ولاية طولية، الجد ما يحتاج إلى إذن الأب. رحية هذا في كتاب النكاح. وأما المفلس فللحاكم الولاية عليه في بيع أمواله التي حجر عليها لتسديد ديونه إن هو أبى عن بيعها، من بيعها أو عن بيعها، وإذا مفلس إنه ولا بيع ما عندك من أملاك حتى تسدد الديون، يرفض الحاكم الشرعي، يعرض هذه مثل عند بيوت عند أملاك يعرضها للبيع ويسدد ديون هذا الشخص.
بالنسبة للولد ولاية طبعا على
ولد الولد أو صح، ولد الولد هو لا يرجع بعد الأب للجد، الأب والجد من طرف الأب لهذه البنت ما له ولاية عليها، خلاص يرجع للحاكم الشرعي مثل ما مر. إذا لا الأب ولا الجد أكو قيم نرجع للقيم، ما في قيم نرجع للحاكم الشرعي. الحاكم الشرعي قد يعين أحد الأشخاص يكون قيم على هؤلاء. جاوبت السؤال أنا؟ قلت لا. مسألة 847، يجوز للمالك صرف ماله في مرض موته في الإنفاق على نفسه ومن يعوله، والصرف على ضيوفه وفي حفظ شأنه واعتباره والتصدق لأجل عافيته وشفائه وغير ذلك مما يليق به ولا يعد سرفا وتبذيرا. والآن في مرض الموت، على فراش الموت، فيقدر أنه يصرف الأموال بهذه الحدود في الأمور المتعارفة بحيث لا يكون إسراف ولا تبذير. ما هو الفرق بين الإسراف والتبذير؟ ممكن شارحة قبل أنا؟
تفضل. الإسراف يكون يزداد،
نعم،
التبذير ما يزداد.
أنا أعيد العبارات. نعم، أكثر مما يحتاج، يعني يحتاج إلى شيء يدفع مقابل أموال أكثر. نعم، فيما لا يحتاج، خلينا نقول فيما لا يحتاج. إذن الإسراف بهذا المثال، أنت تحتاج الآن سيارة، أنت وزوجتك وعندك ولد واحد، تروح تشتري سيارة مثلا تكفي 30 راتب، ما تحتاج هذا. واقعنا بعد ترى موجود هذا كواقع، يروح يشتري سيارة مثلا ما بيسمي اسماء، شوف يتسع لي 20 راتب، مع انه ما يحتاج كل هذا على كله، فهذا يعتبر اسراف. اما التبذير يشتري شيء ما يحتاجه، وكم اكو اشياء من في بيوتنا اشياء ما نحتاجها لكن نشتريها ويركنونها فترة ظل سنوات ما حد يستعملها، الواقع معناته لا توجد حاجة، فهذا تبذير. فالاسراف شراء الشيء الذي يحتاجه بأكثر من قيمته، والتبذير شراء شيء لا يحتاجه. مشكلة أكو مقياس عند الناس أنك تشتري بقدر المعاش، هذا المقياس مقياس عرفي لكن مو مقياس شرعي. المقياس الشرعي تشتري بقدر ما تحتاج، كان معاشك 1000 لو كان معاشك 5000 الشيء اللي تحتاجه تشتري. فالروايات عندنا روايات قوية في هذا، أنه تأخذ بقدر ما تحتاج والباقي ترجع به على فقراء المؤمنين. إذن هذا يعني حق في المال الموجود عندك، الحق اللي الله عز وجل يعطيك الحق، حق الحاجة بس، أكثر من هذا مو من حقه تعتبر. يعني الإنسان محاسب إذا أسرف أو بذر، محاسب مو أنه بلا حساب. لو الناس انهم يتعاملون على اساس حاجتهم تاكد انه لا يوجد فقير في العالم اصلا، لكن لا، ما قاعد يعني الشيء اللي نشتريه بالاسراف معنى ذلك هذا حق لشخص اخر. ناخذ الان في بلدنا هناك فقراء مؤمنين موجودين، البقيه ايش قاعد يسوون؟ ولا انه يهتم، مستعد انه بالصيف يروح شهر واحد يطلع 10,000 20,000 دينار وعادي عنده، ولا كانه هناك فقراء موجودين في البلد يحتاجون إلى هذه الأموال. الدين أيضا يحتاج إلى هذه الأموال في تقوية الدين أيضا، وما مهتمين بأنه يصرف هذه الأموال، وكأنه أنا بعد خلال السنة تعبت لازم أرفع عن نفسي وكذا على كل حال، لكن الحساب موجود. وكذا يجوز بيع ماله بالقيمة المتعارفة وإجارتها كذلك، يعني بالقيمة المتعارفة. الآن يبيع أمواله حسب قيمة السوق، كذلك يؤجر حسب القيمة المتعارفة. وأما تصرفه في ماله بمثل الهبة، أنه يعطي هدايا من أمواله، بعد راح الآن راح تيل مسألة. وأما تصرفه في ماله بمثل الهبة، يعطي هدايا من أمواله، والوقف عندما ابن يبي يوقفه وهو على فراش الموت الآن كلامنا يعني مرض الموت، والوقف والإبراء، إبراء الذمة، يطالب أشخاص يقول أنا سامحتكم، والصلح بلا عوض، يتصالح مع شخص ويمكن أنه عندنا الصلح بلا عوض يعني ما يأخذ مقابلة، ونحوها من التصرفات التبرعية اللي بلا مقابل، وكذا بيع ماله وإجارته بالأقل من المتعارف، مو فرق دينار دينارين، لا يكون أكو فرق كبير، فحكمه حكم وصاياه في نفوذه بمقدار الثلث فما دونه، إذن يقدر يهب بمقدار الثلث مو أكثر من الثلث، ثلث الأموال اللي عنده. يعني المريض الذي يكون في فراش المرض في مرض الموت له حق التصرف بثلث أمواله فقط. وين أي تصرف؟ ليش بيسوي خير آخر حياته؟ ناس يطالبهم يقول لا هذا مو سفة، لا يقول بسوي خير قبل لا أروح أساس هذا اللي سامحته هم يدعوني بعدين، عنده بيت بوقفه مثلا يسويها حوزه حتى نقدر ندرس فيها مثلا، زين فنقول نعم لك حق التصرف في ثلث المال فقط.
ليش
حدد بالثلث؟ لا مو سفي، مو سفي، مو سفي في مرض الموت طبعا، اذا ما فاقد عقله
انا
مو كيفك على كل، زين فاذا له حق التصرف في ثلث المال، عنده ثلاث بيوت بنفس القيمة يقدر يخلي بيت واحد منهم يصير وقف، يقدر يتصرف، يقدر يبر الذمة، يقدر يأجر أقل من القيمة لكن في حدود ثلث المال مو أكثر من هذا. وأما بالنسبة إلى الأكثر منه فلا يصح إلا مع إجازة ورثته، بيتصدق مثلا بنصف أمواله بإجازة الورثة. ويقتصر في المرض الذي يطول بصاحبه فترة طويلة على أواخره القريبة من الموت، الآن شخص طويل مريض مدة طويلة في على الفراش، مو طول الفترة نقول أنت ما تتصرف، لا اللي يصدق عليه أنه في فراش على مرض الموت هذا المقدار اللي بالأخير. ويقتصر في المرض الذي يطول بصاحبه فترة طويلة على أواخره القريبة من الموت، فالتصرفات التبرعية الصادرة قبل ذلك قبل مرض الموت نافذة من الأصل. نرجع هذه ويقتصر في المرض الذي يطول بصاحبه فترة، شو راح أشكلها فترة، يعني يطول بصاحبه فترة طويلة على أواخره، جار ومجرور متعلق به، يقتصر على أواخره، يعني في المرض الذي يطول بصاحبه فترة طويلة يقتصر على أواخره القريبة من الموت. ففي هذه التصرفات إذا لم يكن على فراش الموت يجوز له كل التصرفات.
يعني هو اللي لا يجوز له التصرف أكثر من الثلث اللي هو قريب على الموت.
نعم. نعم.
لكن قبل ذلك
يعني يقدر نخط شخص أنه مثلاً فراش مشلول صابته مثلاً جلطة على الفراش هو. نعم الفترة اللي قبل الموت طالت ثلاث سنوات أربع سنوات.
نعم.
فيقدر يتصرف لأمواله. نعم. سوري هاي انا قصتك 10 درجات يعني. انزين تفضل، شنو كان عندكم عيد مره ثانيه ما سمعتك لان عندي قلب واحد تجاه الاثنين فما قدرت استوعب اثنين.
زين على فراش الموت
هذا إجرائي من يقبض روحه؟ هو ما يدري، بس بعد ما يموت إحنا نعرف أنه لما يكون على فراش الموت عندنا ببعض الروايات أنه يمرض، ثم الله عز وجل يخلي صاحي يومين حتى يوصي. شوف بعض المرضى أنه يوم يومين يصحى، شوف صاحي يستبشرون خير، هذه ظاهرة موجودة. شوف أنه هذه الله عز وجل، لا الله عز وجل يعطيه فرصة أنه يوصي، وشوف أنه بعد يوم يومين أنه يتوفى، يقول الحمد لله كان زين وكذا، ما في شيء وصحة، حتى يمكن يأكل أيضا. على كل حال يعطي الله عز وجل، حتى لا يقول الله ما أعطاني فرصة أوصي، إلى آخر حياته الله عز وجل يعطيه فرصة يوصي. سؤالكم.
أنا أفضل شيء في حالة أن تصرف تبرعي في حياته، هو مو مرض
موت، نعم
تبرع، نقول
في نص الأموال،
ثلاثة أرباع
لا، بس هذا مرض الموت، يمكن باشر مات بحادث.
إيه
التصرفات نافذة، إحنا الآن نقصد فرع على فراش الموت، مرض الموت. أما إنسان راح يتبرع بكل أمواله اليوم الثاني صار له حادث، هذا لا، تصرفات نافذة. مسألة قديمة، قال لي بعد الدرس أنهي، وبعد الدرس إن شاء الله يقول. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.